أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. إني والله أحبكم في الله يا أمتي العريقة الحبيبة، أحبائي ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بحضراتكم أحبتنا الكرام، ومع الموضوع الرقيق الرقراق الذي هو بعنوان ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة أن تكون هذه هي الحلقة الثانية من موضوعنا القيم الرقيق الرقراق، الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمدنا في هذه الحلقة بمدد من عنده وعلم من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام، كنا قد بينا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده أن الإسلام نهى عن التبتل ونهى عن العزوبية وأمر بالنكاح وأمر بحسن اختيار الزوج وأمر بحسن اختيار الزوجة، وقلنا لولي الأمر إنك ربيت وعصرت عمرك وقدمته لابنتك على طبق ذهب أو طبق فضة، فينبغي إذا بحثت عن زوج لابنتك أن تتحرى فتعطيها لمن هو كفء لها. نعم، ولكن إذا كنا قد وجهنا بكل قوة من فوق هذا المنبر الطاهر، منبر قناة الرحمة الفضائية، إذا كنا وجهنا الآباء أن يبحثوا عن الزوج التقي كما قال الحسن البصري: لا تزوج ابنتك إلا لتقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. نحن من خلال هذه الحلقة إذا كنا قد وجهنا الآباء، فإننا نوجههم أيضا ألا يحقروا رأي البنات. نعم، البنت لها دور والولي له دور، فإذا امتزج دور الولي مع دور الفتاة أثمر رأيه ورأيها ثمارا يانعة. نعم، فالبنت لابد أن تكون قد رضيت، ولابد أن تكون قد وافقت. نعم، وأنا من خلال هذه الحلقة أريد أن أطير برقية للآباء الذين يعضلون البنات عن النكاح. فكثير من الآباء يتقدم لهم شباب لا ينقصهم لا خلق ولا دين، ويردهم لأسباب واهية، وأنا أقول لهذا الوالد: اتق يوما ترجع فيه إلى الله، لا تعضل ابنتك، فإن النبي المصطفى هو الذي أمر بعدم تأخير البنت إن وجدنا لها كفءا. نعم، كم يتقدم شباب على خلق وعلى دين، جملوا وجوههم بهدي رسول الله وجملوا بواطنهم بمراقبة الله عز وجل. ينبغي عليك أيها الوالد الحبيب أن تيسر ولا تعسر، وارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. فإذا كان الشاب يشتاق إلى الفتاة عن طريق الفراش الحلال، فإن الفتاة أشد اشتياقا للزوج الذي يعفها عن طريق الحلال، لأن كل فرع يحن لأصله. المرأة خلقت من الرجل، فإذا حيزت للمرأة الدنيا بحذافيرها ولم يكن عندها زوج يعفها عن طريق الفراش الحلال فقد فقدت كل شيء. فقد فقدت كل شيء. أنا اطلعت على امرأة أمريكية حصلت 12 دكتوراه، وحصلت من الأموال ما لم تحصله امرأة، وحصلت من الأوسمة ما لم تحصله امرأة، ولما بلغت 60 من عمرها وقدمت استقالتها جمعت البنات وقالت لهن لا تبتلوا بما ابتليت به، لقد حصلت من الشهادات والأوسمة والأموال ما لم تحصله امرأة، ونسيت أخطر شيء في حياة كل امرأة، نسيت أن أتزوج وأنجب، خذوا مني كل الشهادات والشارات والأموال والأوسمة وامنحوني زوجا وطفلا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم المرأة خلقت من الرجل، فحواء خلقت من ضلع آدم، فالمرأة تحن للرجل وتشتاق إلى الزوج عن طريق الفراش الحلال. فيوم أن يقف الوالد حجر عثرة عندما يتقدم الشاب الكفء الذي يستطيع أن ينفق على زوجتين من أمثال ابنته ويرده من أجل حطام من الدنيا زائل، وأنا أقول إن ابنتك مهما على قدرها ومهما زاد جمالها لن تصل إلى قدر فاطمة ابنة رسول الله التي كانت تشبه رسول الله في جماله وفي سمته وفي دله وفي مشيته. فاطمة التي نزل ملك من السماء يقول يا رسول الله أبشر فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ولما تقدم علي بن أبي طالب قال ماذا عندك يا علي؟ قال لا شيء يا رسول الله. قال لا، لقد أعطيتك درعا من معركة قريبة. قال وهل تليق درع بابنة الحبيب المصطفى؟ قال ائتني بالدرع ولا شيء عليك. ويبيع النبي المصطفى الدرع ويجهز فراش سيدة أهل الجنة بأيسر ما يكون الأثاث. الله الله، صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب، يا من علمت الدنيا برمتها اليسر. وبالفعل لما جهز أساس سيدة نساء أهل الجنة وكان جهازا ميسورا، والله يا مسلمون هذا النكاح السهل الميسور خرج منه سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين. نعم أيها المسلمون عباد الله، فإذا أردت يا حبيب الكريم أن تجني البركة من وراء ابنتك فيسر ولا تعسر، ووالله إن يسرت زواج ابنتك وجمعتها بشاب صالح تقي نقي ويسرت بل أعنته من صلب مالك حتى تجمعه بابنتك وخرج من بينه وبينها شاب يحمل كتاب الله ويحمل لواء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بذلك سننت سنة حسنة، وجهد هذا الشاب ودعوته ستكون في سجل أعمالك. وأنا أبشرك بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. نعم إن يسرت وخرج شاب داعية يعتلي المنابر ويجلس على كراسي الوعظ، يهدي الله تعالى بدعوته قلوبا غلفا، ويفتح بدعوته آذانا صما، ويفتح بدعوته أعينا عميا، هذا الداعية سيكون في سجل أعمالك. لا تنظر إلى حطام الدنيا الزائل، فوالله إن حطامها إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء. نعم نعم يا مسلمون، وأتمنى أن يصل صوتي من القلب إلى القلب، إن النبي المصطفى علم الناس اليسر في الأمور كلها وخاصة في النكاح. إن النبي المصطفى أوصل مهر الفتاة إلى بضع آيات من كتاب الله عز وجل. وأنا لا أقول لك يا حبيب الكريم اهضم حق ابنتك، ولكن المسألة ينبغي أن يكون فيها وسطية واعتدال. نعم الزوج الصالح أنفع لابنتك من كنوز الدنيا برمتها، لأنه إن دبت مشكلة بين ابنتك وبينه، وهذا وارد والبيوت لا تخلو من مشاكل أبدا. إن قلت له قال الله وقال رسوله سيقول لك سمعا وطاعة لكلام الله ولكلام حبيبه ومصطفاه. أما إن بحثت عن المال وبحثت عن وجاهات الدنيا وضربت بالدين عرض الحائط فلا تلومن إلا نفسك. فإن دبت مشكلة بين ابنتك وبينه وقلت له قال الله وقال رسوله سيقول لك اسمع، لا أريد أن أسمع لا قال الله ولا قال رسوله، ولا أريد وعظا ولا أريد إرشادا، وأنا أقول لك أنت الذي وضعت نفسك في هذه المكانة يا حبيب الكريم. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن علماءنا الذين درسوا هدي رسول الله ضربوا أروع الأمثلة في اليسر أيها المسلمون عباد الله. من وقفت خاشعا أمام ذلكم العالم الذي ملأ طباق الأرض علما وهو العلامة الجليل سعيد بن المسيب، لما خطب ابن أمير المؤمنين على مستوى العالم كله خطب ابنته أبا، ولكنه نظر في مجلس العلم فلم يجد أبا وداعة طالب العلم التقي النقي الذي يرتفع بإيمانه إلى مصاف ملائكة الله عز وجل. الله الله، قال أين أبو وداعة؟ قالوا يا سيدنا ويا تاج رأسنا ماتت زوجته. قال وهل استحدث زوجة؟ قالوا لا، إنه من فقراء المسلمين. قال فليذهب من يأتني به. فوقف أبو وداعة أمام سعيد بن المسيب فقال له لقد علمت أن امرأتك قد ماتت، هل استحدثت زوجة؟ قال يا سيدي ومن يزوجني وأنا لا أملك من حطام الدنيا إلا درهمين. فقال سعيد بن المسيب لو وجدت من يزوجك على الدرهمين أتتزوج؟ قال نعم يا سيدي على الرحب والسعة. قال زوجتك ابنتي الرباب على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الدرهمين، وإن سألتم عن الرباب فهي فتاة صغيرة شابة كأن الشمس تشرق ما بين رأسها وكتفيها، حافظة لكتاب ربها، دارسة لهدي حبيبها صلى الله عليه وسلم، عالمة مفتية داعية إلى الله عز وجل، ومع ذلك قال له زوجتك ابنتي الرباب على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الدرهمين. فقال وأنا قبلت، وشهد طلبة العلم، وخرج أبو وداعة يضرب كفا بكف. قال يا مسلمون، يطلبها ابن أمير المؤمنين فلا يعطيها له ولا يزوجها له ويزوجها للمسكين أبي وداعة؟ فظل يضرب كفا بكف ودخل داره فلم يكن في داره إلا الزيت وخبز الشعير، هو لا يصدق نفسه، ظل يأكل وإذا بالباب يطرق. قال من؟ قال سعيد. قال فكرت في كل سعيد إلا شيخي وتاج رأسي سعيد بن المسيب، لأنه منذ 40 سنة لم أره إلا في بيت الله أو في بيته. ففتحت الباب فوجدت شيخي وأستاذي وتاج رأسي سعيد بن المسيب يقف وابنته خلف ظهره. قلت يا سيدي هل بدا لك أمر؟ مرني. قال لا يا ولدي، رأيت شابا سيبيت عزبا فكرهت أن تبيت عزبا فأحضرت لك امرأتك معي. وسحب ابنته من خلف ظهره ودفعها وسحب الباب فأغلقه، ثم قال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فلما نعم معها بأيام السعادة الأولى استأذنها بعد عدة أيام وقال يا رباب أستأذنك لأذهب فأجلس بين يدي شيخي وأستاذي أبيك لأتعلم منه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له: أنسيت أنني ابنة سعيد بن المسيب؟ اجلس سأعلمك علم سعيد بن المسيب. الله الله الله، كم دفع في هذه القمة الشامخة؟ إنه لم يدفع إلا درهمين. وهؤلاء الناس يطيرون لنا رسالة وبرقية تقول: يا مسلمون، إن الغاية من النكاح ليس معناه أن نجعل بيوت بناتنا استوديو أو معرض للأثاث، إنما الغاية من النكاح أن يشبع ابننا من الفراش الحلال وتشبع ابنتنا من الفراش الحلال. الغاية من النكاح العفة، العفة يا مسلمون، العفة التي ضاعت. إن الشباب لما عقدناهم في الحلال بحثوا عن السراديب في الحرام، ابحثوا عنهم في الظلام. التقى الشاب بالفتاة في غفلة عن أعين الآباء والأمهات، ونحن الذين صنعنا بهم ذلك، عقدناهم في الحلال، عقدناهم في الحلال، وبين الحين والحين نسمع التضييق على شبابنا. يا مسلمون، يسروا ولا تعسروا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن الفتاة لما لم تقدر أو لما استحت أن تقول لأبيها: أريد شابا يعفني عن طريق الحلال، صرخت في الفضائيات وصرخت على صفحات الجرائد وقالت: أريد زوجا، ووصفت نفسها وصفا مخزيا: أنا بيضاء وجميلة وملفوفة القوام، وجهزت من الأساس كذا، وأريد شابا جادا في النكاح. الله الله أكبر. نحن في المثل الفلاحي نقول: اخطب لبنتك، اخطب لبنتك. وهذا المثل من صلب الشرع. لنا لو اطلعنا على العبد الصالح شعيب لما التقى بنبي الله موسى ووجد نفسه أمام القوي الأمين التقي الورع، فلم يطيره من يده، فلما التقى به قال له بكل وضوح وبكل جرأة، من غير أن يتصبب عرقا ومن غير أن يخجل، لأنه طالب للحلال وطالب الحلال لا يستحي. اسمعوا ماذا قال العبد الصالح شعيب لنبي الله موسى. قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن نفسك، فإن أتممت 10. ونبي الله موسى أتم أعظم الأجلين من أجل عفة فرجه. ولكن انظروا إلى الجرأة يا مسلمون، إنه طالب للحلال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ولماذا لا آتي بمثل من أصحاب رسول الله؟ أنني وقفت خاشعا أمام عمر بن الخطاب وهو يعرض حفصة. عرضها على من؟ عرضها على سيدنا عثمان وسيدنا أبي بكر. ولكن سيدنا عثمان وسيدنا أبي بكر علم أن النبي المصطفى يريد أن يصاهر عمر، فلما سكت صديق الأمة الأكبر وقال عثمان الحيي: بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا، تقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتزوج حفصة بنت عمر. الله الله الله، هؤلاء الناس قدموا لنا أروع الأمثلة في يسر هذا الدين. بل انظروا على سبيل المثال للحصر إلى عبد الله بن عمر وهو يطوف بالكعبة، أتاه المغيرة، أتاه عروة بن الزبير، سبق لسان مني، أتاه عروة بن الزبير وهو يطوف بالكعبة، فقال: إني أريد أن أخطب ابنتك سودة. فلم يرد عليه عبد الله بن عمر لأنه كان يطوف بالبيت. فمرت الأيام وانتهت المناسك، والتقى عروة بعبد الله بن عمر كان بوسع عبد الله بن عمر أن يجادله وأن يوبخه، ولكنه لم يجادل ولم يوبخ، ولكنه لم يرد أن يضيع الفرصة الإبريزية الذهبية من بين يديه. إنه يرى شابا صالحا تقيا ناقيا هذا هو المناسب لابنته، فقال: كنت حدثتني عن سودة، ألك فيها حاجة؟ قال: أنا الآن أشد حاجة لسودة من قبل. فأتى بابنه سالم وزوجاه. ولكن انظروا إلى هذا العملاق، يعلمنا أننا إذا عثرنا على هذا النموذج الفريد التقي النقي الذي يخاف مقام الله جل في علاه، ينبغي علينا ألا نضيعه، وينبغي علينا أن نيسر له، فإذا يسرنا يسر الله تبارك وتعالى علينا. وإذا كنت أيها الوالد الحبيب تحب الأموال والأموال محبوبة، فأنا أبشرك من فوق هذا المنبر الطاهر، من منبر قناة الرحمة الفضائية، والله وتالله وبالله، إن من مفاتيح الأموال والأرزاق تيسير النكاح. إن الله تعالى قال في القرآن الكريم: اسمعوا وعوا، قال الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: ثلاث حق على الله عونهم، منهم متزوج يريد العفاف. نعم نعم يا مسلمون، نريد أن يتحول هذا الكلام في قلوبنا إلى يقين. وأنا أيضا أريد أن أطير برقية للزوج الذي يثقل كاهل والد الفتاة بكثير من الطلبات. ويا أيها الشاب الحبيب، يا أخي الفاضل، إن الرجل ربى وأنفق عصارة عمره في تربية ابنته، رب ابنته على الطهر والعفاف والقرآن والسنة حتى شبت، كم أنفق عليها حتى أصبحت زوجة مرغوب فيها، حتى أصبحت زوجة مرغوبا فيها، أنفق الكثير. إن الشرع والإسلام لم يلزمه بأي شيء من الأثاث، والإسلام والشرع يجعله يأخذ ولا يعطي، يأخذ مهرا يقبضه في كفه، وأنت تؤسس بيتك من صلب مالك، فإن تقدم الوالد بهدية من عنده فهذا محض كرم منه، ولكننا نقول له: ينبغي عليك أن تأتي بغرفة كذا، وتأتي بالمطبخ، وتأتي بكذا، وتأتي بكذا، حتى استدان الآباء. ارحموا يا شباب الآباء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول للوالد من ناحية: يسر ولا تعسر، وأقول للشاب الذي يتقدم لبناتنا أيضا: يسر ولا تعسر، فيكون الزواج في جو من اليسر. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أعود لما بدأت به الحلقة: الفتاة لها رأيها، لا بد أن تكون موافقة، لا نقهرها ولا نجبرها على شيء نحن نهواه. إنني اطلعت على فتاة كانت تدرس في الجامعة، تقدم لها شاب، هذا الشاب تمناها زوجة لأنه رأى فيها الأدب ورأى فيها الخلق ورأى فيها الدين، ولما التقى بها في بيت أبيها وأمها سعدت به وسعد بها أهلها، ولكن الأمة كانت متسلطة، الأم كان لها الكلمة وكان لها السطوة وكان لها الشوكة. وأنا أذكر بقول النبي المصطفى: لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. أين دور الوالد؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أين دور الوالد؟ دور الوالد مغيب، لأن الأم استرجلت، فالرأي هو رأيها والكلمة هي كلمتها. فلما أراد الشاب أن يجهز شقة الزوجية إذا بالحماه أم الزوجة تدخل وتقول إن هذا اللون لا يعجبني، فقال يا أمي إنني أنا الذي سأعيش في هذه الشقة، وهذا اللون أعجبني أنا. قالت إما أن تغيره وإلا فلا زواج. قال ابنتك طالق، وطلقت في لحظة. ولما طلقت بلعت الفتاة غصصها وآلامها بعد أن كانت قد بنت الأحلام والطموحات. ومرت الأيام وتقدم رجل علم بالقصة، فاستطاع أن يفهم مفتاح شخصية هذه الأم، فدخل عليها بشيء من المدح وشيء من الثناء، وقال لها إن الزوج الذي طلق وتسرع هذا معدوم الفهم، أنت مهندسة الذكور، الأمر أمرك والمشورة مشورتك والمشورة مشورتك، أنت تأمري وأنا أنفذ. ولكن الشاب لما دخل ورأته الفتاة انقبض قلبها ولم توافق، وقالت يا أمي إنني لا أتصور رأسي تجتمع مع رأس هذا الرجل على وسادة أبدا، اعملي معروف وخلصيني من هذا الشاب. قالت هذا الشاب ستتزوجينه رغما عن أنفك. قالت وأنا لا أريده. وإذا بهذه الأم أيها المسلمون عباد الله تكتل الأسرة ضدها، فالكل قاطعها، ضاقت عليها نفسها وضاقت عليها الأرض بما رحبت، فانطلقت إلى أمها في قمة الألم وقالت يا أمي اصنعي ما تشائين. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا ممكن عايز اسال بس عن سؤال مع انه خارج الحلقه.
اختي الفاضله الكريمه، علي صوتك مش سامعك.
لو سمحت كنت ممكن عايز اسال سؤال بس هو كان خارج الحلقه.
اتفضلي يا اختي نبيله، اتفضلي.
ممكن اللي هي عايزه حضرتك تفرق لي بين ركعتي اللي هي اللي بتبقى بعد جلسه الشروق وبين ركعتي الضحى، وممكن الانسان بعد جلسه الشروق يعمل يعمل ركعتي الضحى ركعتي الشروق بعد مثلا الساعة 7 تقريبا دلوقتي أو 7 إلا، وممكن يعني يعملها في الوقت ده ولا ممكن يستنى وقت بعد يعني ركعتين الضحى؟
الأخت الفاضلة نبيلة، إذا أشرقت الشمس بعد إشراق الشمس بثلث ساعة قومي فصلي ركعتين، وهاتان الركعتان اسمهما صلاة الضحى. وصلاة الضحى كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي 8، وكان لا يزيد عن 12 ركعة، يعني هذه الصلاة يطلق عليها صلاة الضحى. وأسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أحمد الخراط من الجيزة، السلام عليكم.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
اللهم استجب وتقبل يا رب.
لا فوق فوق في هذا المثال الذي قد ضربته في مثل هذه الرباب، فقد أسلكت صدور المسلمون وأعطيتنا المثال الذي يحتدى به في المرأة المسلمة. وقد سمعتك في الحلقة الماضية وقد تطرقت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنكح المرأة، فمنهم من ينكح المرأة لجمالها أو لدينها أو لحسبها أو لجمالها.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصفر بذات الدين تربت يداك.
نعم.
واستخلصت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ينكح المرأة لجمالها دون الدين، فما كان مني إلا أن قلت راقت إلي لحسنها فأردتها، وأخذت أشدو بجمالها الفتاني، فتنت من أجل الجمال صراحة، وتاه عقلي وتحرك الوجداني، وأخذت أبحث عن ليالي فقدتها، وقاد جسدي شهوة الظمآن، ما كان مني إلا أني طلبتها وصار عرسا ورأيت فيها أماني، رزقت طفلا فزادت عندي فرحتي، لكن أمه تركته حتى يعاني، كتبت إلي رسالة لن ترضعه، هذا الرضاع سيصيب فرط جمالي، تركت رضيعي ليلا يعاني سكرة، أنظر إليه أقسم بأني الجاني، عيناه تندب وتقول تلك خياركم، والموت يعرج في جسد ذاك الحاني، مات الرضيع من فرط جوعه والألم، مات يصيح بصوت يملي أذاني، أبتي اختر لي أما تعرف بحق دينها، لا تركنن لجسد يصبح فاني، اخترت موتي حين اخترت جمالها، فاظفر بدين تربت يدا تلقاني، اهديك موتي ثمنا لفرط جمالها، فاهديني أما بالدين كي ترعاني. حفظك الله شيخي واستحلفك بالله
أكرمك الله.
إني أسألك الدعاء لأختي أم عبد الله حتى يشفيها الله عز وجل.
شكر الله لك يا أستاذ أحمد، ما شاء الله كلمات تتفق مع موضوعنا، وأسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك، وكما أسأل الله تعالى باسمه الأعظم أن يشفي أختك أم عبد الله شفاء سهلا ميسورا. ومعنا اتصال من الأردن، السلام عليكم. الأخ الحبيب أحمد من الأردن.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا بالاخ الحبيب،
السلام عليكم.
يا اهلا وسهلا.
الله يجزيك الخير يا عم الشيخ.
وانتم كذلك.
الله يسلمك يا رب، الله يشرح قلبك. اسال الله العظيم
وانت كذلك يا اخ احمد،
ان يشرح قلبك وينور وجهك. والله
امين. اللهم
يا ابوك ابيك قبل والله انا بتمنى، انا بعتبرك زي والدي والله. الله يجزيك كل خير
اكرمك الله واعز.
والله بالنسبه لموضوع مداخله بسيطه ده ما خلتناش مداخله، يسروا ولا تعسروا، يسر على بنتك مداخلة بسيطة كده يعني على الدماء. وأنا والله بحبك لله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني. ما شاء الله عليك، أشكرك على مداخلتك يا أخ أحمد، حياك الله وبياك، جزاك الله خيرا. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن هذه المرأة ردت الزواج من أجل أمر تافه، من أجل لون الجدار، وطلقت ابنتها وتقدم رجل يعرف مفتاح شخصيتها فنفخها وظل يمدح فيها، فاقتنعت به زوجا لابنتها، فلما رأته ابنتها لم يدخل قلبها ولم ترضاه زوجا، فقالت أنا لا أريده. فقالت الأم المتسلطة ستتزوجينه رغما عنك. فقالت أنا لا أريده، أنا لا أتصور رأسي مع رأسه في وسادة. فإذا بالأم تكتل الأسرة ضدها، وقاطعها الصغير والكبير، وقاطعها الوالد، الكل يريد أن يرغمها على هذا الزواج التي لا ترضاه شكلا ولا موضوعا. فلما أحست أنها تعيش في جحيم لا يطاق، وضاقت عليها نفسها وضاقت عليها الأرض بما رحبت، ذهبت وهي تنظر إلى الأرض وقالت يا أمي اصنعي ما تشائين، وافقتك، أنا وافقتك على ما تريدين. وتم الزواج، وفي الأسبوع الأول انقطع منها الكلام، فكانت لا ترد إلا على كل سؤال. وبعد الأسبوع الثاني وجدوها قد خرت من طولها مغشيا عليها، فأدخلوها غرفة الإنعاش، فإذا بها تمكس أيام معدودات، وإذا بها ينفجر مخها، وتذهب إلى الله تشكو إلى الله تعالى ظلم العباد. هل هذا دين وهل هذا إسلام يا مسلمون؟ إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ذهبت إليه فتاة وقالت له يا حبيب القلوب يا رسول الله إن أبي أراد أن يزوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته، وأنا لا أوافق على هذه الزيجة، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. لابد أن توافق الفتاة على الزوج شكلا وموضوعا. فقالت: يا رسول الله، أنا وافقت أبي على ابن أخيه، ولكن أردت أن أقول للآباء أنهم ليس لهم من الأمر شيء، لابد أن تبدي البنت رأيها هل تريده. والبكر إذنها صماتها، البكر إذنها صماتها، أما الثيب التي جربت فينبغي أن يكون إذنها صريح، ينبغي أن يكون إذنها صريحا. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن رجلا أتى بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله: ابنتي أبت أن تتزوج، ابنتي أبت أن تتزوج. فقال: أطيع أباك؟ قالت: لا، والذي بعثك بالحق حتى أعلم ما حق زوجي علي. قال: إن كان بزوجك قرحة فلعقتيها بلسانك ما زدت عن واجبه في عنقك. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. قال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. أريد أن أكرر مليون مرة: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. لابد أن يكون للفتاة رأي، فإن رفضت الزوج شكلا وموضوعا ينبغي علينا أيها المسلمون عباد الله أن نسعد قلبها بموافقتنا على ما وافقت عليه أو برفض ما رفضته. ولكن أقول مرة ومرة: إذا انتقت شابا لم ترى فيه إلا الطول والعرض ولم ترى فيه العمق، أقول للوالد: هذا دور غيرتك ودور خبرتك، ينبغي عليك أن تكون لك النظرة الثاقبة، ينبغي عليك أن تبدي رأيك. فإن كانت تختار لنفسها الهاوية وسألت عن هذا الشاب فوجدته لا يصلح لا شكلا ولا موضوعا، هنا نقول لك ينبغي أن تضبط عاطفتها برأيك. نعم أخي الحبيب الفاضل، أي نعم البنت عندها عاطفة، عاطفة جياشة، لو اتفقت عاطفتها مع رأي الأب ومع مشورة الأسرة أنتج هذا التعاون على البر والتقوى ساحة خضراء فيها الثمار الغناء. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أقول كلمة أدبية مشرقة: البنت عاطفتها كالقناة التي تنساب بين الحقول، إذا انسابت بسهولة ويسر اخضرت الأرض وخرج الثمار، ولكن إذا وضعنا أمام القناة السدود تحول الماء إلى الجانبين وأسن وتنتن. فكذلكم الفتاة، إن تركنا عاطفتها تنساب في الأرض الخضرة وشاركناها برأينا وتعاوننا معها على البر والتقوى أثمرت أسرتها رجالا يحاكون أصحاب النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، أنا ما زال الألم لم ينقضي من قلبي عندما اطلعت على فتاة ظل أبوها يرفض الأزواج الأكفاء إلى أن وصلت الفتاة إلى سن 40، ولما وجدت الفتاة نفسها وصلت إلى سن 40 وتألمت ولم يعد أحد من الشباب يطرق بابها بنفس الكثرة التي كان يطرق بها بابها أيام أن كانت في سن 20 وما فوق 20، جلست مع أبيها بكل الأسى والحسرة تقول: يا أبتي إني سأدعو وأريدك أن تؤمن على دعائي. قال: ادعي يا بنيتي. قالت: الله أسأل أن يحرمك من جنات ونهر. كما حرمتني من النكاح الحلال؟ كم تقدم إلي شاب لا ينقص لا خلق ولا دين، ورددته لأسباب واهية حتى انسحب أحلى سني عمري من تحت قدماي. الله أسأل أن يحرمك من جنات ونهر كما حرمتني من نعمة النكاح. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل أنا أتاني سؤال من أخت فاضلة في قرية من قرى الدقهلية، أرسلت لي رسالة قالت: أيام أن كنت صغيرة تقدم إلي شباب والله لا ينقصهم لا خلق ولا دين، وكان أبي يردهم لفقرهم، فوصلت إلى سن 40، أريد أن أخذ منك فتوى، هل يحق لي أن أتزوج من خلف ظهر أبي؟ قلت: لا يا أختي الفاضلة الصالحة، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال صديق الأمة الأكبر: نكاح السر باطل إلا أن يعلن، إلا أن يعلن. وهذا هو سر انتشار الزواج العرفي في بلادنا، عقدنا البنات وعقدنا الشباب ومنعناهم من الحلال، فتم الالتقاء عن طريق الزواج العرفي، أستغفر الله، عن طريق الزنا المقنع. وسيقول قائل: لماذا؟ أقول له: لأن كل مقاصد النكاح الحلال ألغيت تماما من النكاح العرفي. إن الرجل الذي يلتقي بفتاة ويقول: سأكتب لك ورقة أنك زوجتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله، وتأخذ الورقة وتضعها في حقيبتها ويلتقي بها في غرفة مفروشة أو في فندق ويضاجعها، الزواج فيه سكن وفيه مودة ورحمة، أين السكن وهو إن أغلق بابه عليها يضاجعها في رعب، يخشى أن يدخل أبوها أو أخوها فيقتلانه؟ نعم والله لو صرخت بجواره هرة ربما توقف قلبه، لأنه لص أعراض، لأنه لص أعراض يا مسلمون. نعم، وآه آه لو أنجبت منه، يقول لها: ابحثي عن هذا الولد، من أين أتيت به؟ إنه ليس ولدي وليس ابني ولا أعرفه. انظروا إلى المحاكم كم وصل عدد القضايا أمام القضاء لإثبات نسب عن طريق الزواج العرفي. نعم، أنتم تعلمون الإحصائيات الكثيرة التي يندى لها جبين الإنسان خجلا وحياء من الله عز وجل. الزواج الحلال، الرجل إذا تزوج بالإيجاب والقبول يغلق بابه على امرأته، والدنيا كلها تعلم أنه يضاجعها في الحلال، والكل يقول: اللهم ارزقه منها بالذرية الصالحة التي تحمل لواء الكتاب والسنة. نعم، وكلما شبع منها وشبعت منه ازداد هو وهي صحة نفسية وصحة جسمانية، سكن ومودة ورحمة. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا والد لثلاث
حبيب
بنات.
إسماعيل،
الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا والد لثلاث بنات.
نعم.
زوجت الوسطانية.
يبدو الاتصال انقطع أحبتي الفضلاء. ومعنا اتصال من تونس، السلام عليكم.
وعليكم.
الأخت الفاضلة زكية من تونس.
نعم.
السلام عليكم أخت زكية.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا.
نحب براتي، نحب نسأل الشيخ، أنا عندي ولدي باش يتزوج في الصيف هذايا.
طب بس واحدة،
أنا نعامل المرأة نتاعو باش نبدو متفاهمين.
أعيد يا أخت زكية، لأن اللكنة بتاعتكم يعني عايزة تريش شوية، وريت تكلميني بالفصحى واحدة واحدة. أخت زكية. يبدو أن أنت
سلموا عليك.
الأخت الفاضلة زكية أنا سامعك.
سلموا عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلموا عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلموا عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يبدو أحبتي الكرام أن الاتصال انقطع. أحبتي الفضلاء الكرام، قلنا ينبغي أن يمتزج رأي الفتاة مع رأي أبيها من أجل أن نجني الثمار اليانعة. ولكن أحبتي الفضلاء الأخيار، أريد أن أبين مواصفات الزوج الذي نرضاه لبناتنا. أقول وأكرر، أريد أن أبين في هذه الحلقة مواصفات الزوج الذي ينبغي أن ننتقيه لبناتنا وفلذات أكبادنا. أولا، أن يكون ذا دين، صاحب دين، على دين، ولابد أن نتأكد أنه صاحب خلق ودين، وهذا بنص كلام رسول الله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله تعالى قال في القرآن: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الصفة الثانية، أن يكون حاملا لقدر ولو يسير من كتاب العلي الكبير سبحانه وتعالى. وأنا لا أتوقع أن هناك مسلم حتى الأمي إلا ونجد في قلبه شيئا ولو يسيرا ولو نذرا يسيرا من كتاب ربنا. وكان النبي المصطفى يعنى بكتاب الله. في صحيح العلامة الإمام البخاري، لما تقدمت امرأة تقول لرسول الله: وهبت لك نفسي وأريد أن أبين أن الهبة من خصوصيات رسول الله، يعني لا تأتي بنات من بناتنا ويلتقين بالشباب وكل فتاة تقول للشاب: وهبت لك نفسي، هذا زنا. هذه خصوصية من خصوصيات الحبيب النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، لما قالت: وهبت لك نفسي، فصعد النبي المصطفى النظر، فلما لم يجد فيها حاجة صلوات ربي وتسليماته عليه سكت. وكان النبي المصطفى في حيائه كالعذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فقال صحابي: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة زوجنيها. قال: ماذا معك؟ قال: لا شيء يا رسول الله. قال: اذهب والتمس حتى ولو خاتم من حديد. عاد إلى رسول الله وقال: لا أجد حتى خاتما من حديد. وجلس والمرأة جالسة. ولما هم الرجل بالانصراف استدعاه رسول الله وقال له: هل تحفظ شيئا من كتاب ربك؟ قال: نعم، أما القرآن فأنا أحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: أتعيها عن ظهر قلب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من كتاب الله. والنبي المصطفى لم يقل له: اجلس أمام المسجد حفظها ما تحفظه من كتاب الله، فإذا اطمأننت أنها حفظت خذها إلى دارك، أبدا. النبي المصطفى قال: خذها وحفظها على مهل. من هنا يجوز أن يكون الصداق مؤجلا. الله الله على يسر الإسلام، الله الله على جمع الشمل في الفراش الحلال. فأنا أقول مرة ثانية وثالثة ومليون مرة: ينبغي أن يكون هذا الشاب الذي تقدم لبناتنا أن يكون عنده ولو نذر يسير من كتاب العلي الكبير. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أيضا أن يكون مستطيعا للباءة بنوعيها، بمعنى أنه يستطيع أن يطعم امرأة. من يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأن يكون عنده المقدرة الصحية، أن يكون عنده المقدرة الصحية لإعفاف الزوجة. ثم ماذا؟ أن يكون رفيقا بالنساء. أقول وأكرر، أن يكون رفيقا بالنساء. وذلك لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الجهم، فالنبي المصطفى أمرها ألا تتزوج أبا الجهم لأن أبا الجهم لا يرفع عصاه عن عاتقه، يعني إن تزوجته سيوسعها ضربا، يعني بالليل والنهار لن تسلم من عصا أبي الجهم. قال لها لا تتزوجيه، وتزوجي أسامة بن زيد. فلما تزوجت أسامة وجدت فيه الخير الكثير. أيضا من المواصفات أن تصر المرأة برؤيته حتى لا تحدث النفرة بينهما، وحتى لا تكثر العشير معه، لا بد أن تصر برؤيته، يعني نظرت إليه وقالت أنا رضيت به شكلا، نعم لا بد، انظري إليه وانظر إليها، فلا بد أن تصر المرأة برؤيته، ولا بد أن يكون هناك قبول. ويستحب أيضا أن يكون كفءا لها، وذلك حتى لا يحدث النشوز. الرجال قوامون على النساء، فالقوامة بشيئين، بالأمر الخلقي الجبلي بما فضل الله تعالى به الرجل على المرأة، وبما أنفق من ماله، وبما أنفق من ماله. يعني لا نأتي مثلا على سبيل المثال، وبالمثال يتضح المقال، يعني لا نأتي مثلا على سبيل المثال بامرأة دكتورة طبيبة في مديرة مستشفى وننتقي لها عامل نظافة في نفس المستشفى. هو أي نعم هذا ليس بحرام، ولكن ربما استعلت عليه بمنصبها وبمالها، فلا بد أن يكون هناك كفاءة. إنما لو تم هذا الأمر ليس بحرام، يعني ولنفرض أنها ارتضته وارتضاها وعاشوا في سلام وفي وئام، هذا حلال وليس فيه حرمة. ولكن نقول من باب حسن الانتقاء لابد أن تكون هناك كفاءة من هذه الناحية. أيها المسلمون عباد الله، ومرة ثانية وثالثة ومليون مرة، هذا الأمر ليس بحرام، ليس بحرام، ولكن نريد أن يتآلف الزوج مع الزوجة ويحدث سكينة ومودة ورحمة، ولا نريد أن تكون صراعات في البيوت والأسر. أيضا يستحب للفتاة أن تختار لنفسها من يعفها، فيكره لفتاة صغيرة أن تتزوج من شيخ يناهز 80. وقد تقدم أبو بكر الصديق لفاطمة فقال له النبي المصطفى إنها صغيرة، إنها صغيرة، ولم يزوجها لصديق الأمة الأكبر صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن إذا كان صاحب 80 فيه صحة وفيه عافية وفيه قوة وفيه فتوة وعنده من المقدرة ما عند الشاب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أقول أكرر، إذا كان يعلم أنه عنده المقدرة، وكم من حالات تجاوز الرجل فيها 80 وتزوج وأنجب، فإن كان عنده القدرة فهذا ليس بحرام وليس هناك حرمة. ولكن في الأعم الأغلب أيها المسلمون عباد الله، لابد أن ننتقي للفتاة الصغيرة في سنها شابا يوافق سنها. ولكن إذا كان الشيخ، وهذا أقوله حتى لا يأخذ أحد من أحباب الكرام ملاحظة على الكلام، إذا استطاع الشيخ صاحب 80 أن يتزوج الشابة وينجب منها ورغبت فيه ورغب فيها، فهذا ليس بحرام. ولكننا نقول في الأعم الأغلب ينبغي أن ننتقي الشاب للشاب. نعم، ويستحب أن نختار لها رجلا سليما من العيوب، لأن النبي المصطفى قال فر من المجزوم فرارك من الأسد. ويستحب أيضا أن تتزوج رجلا غير عقيم، وذلك لما ورد في فضل الذرية في هدي سيد البرية صلى الله عليه وسلم، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. مواصفات أتمنى أن أكون وفقت في عرضها أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء. مواصفات ينبغي أن تتوخى في من نعطيه فلزة كبدنا. أما مواصفات المرأة المسلمة التي ينبغي أن تكون زوجة تعمر بيوتنا، هذا ما سنعيش معه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. لست أدري والله يا أحبتي الكرام كيف انتهى الوقت في هذه السرعة، فالكلام معكم جميل وله شجون. إني أحبكم جميعا في الله، وإن كنت وفقت في حلقة الليلة فهو من الله تعالى وحده، وإن كان قد زل مني اللسان أو البيان فالخطأ وارد، فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. مرة ثانية أقول أحبكم في الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وموعدنا إن شاء الله، وأنا على شوق أن ألقاكم في الجمعة القادمة إن أحيان الله في الساعة 11 تماما. شكر الله لكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا، وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا، وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.
وأن يكون كتابه